لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا بكم مرة أخرى. إذا نزل عقاب الله عز وجل بهؤلاء بأن طمس الله أعينهم وظلوا إلى الصبح عميانا حتى أتاهم العذاب، قلب الله عليهم قراهم وجعل عاليها سافلها وأمطر هؤلاء القوم بحجارة من سجيل، كان هذا جزاء كل من يخالف ومن يعاند الفطرة. في رحلة لوط عليه السلام نرى أن لوط عليه السلام جاء من قوم آخرين، لكنه أرسله الله عز وجل إلى قوم جدد، يعني هو ليس من نسبهم، هو لا ينسب إليهم ولم يخرج فيهم. وليس بالضرورة، يعني معظم الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل كانوا من نفس جنس القوم، لكن في بعض الأحيان ربما أن يأتي هؤلاء بأشياء عجيبة وأشياء غريبة، وكلهم يقعون في هذا المحظور. فحينما يأتيهم أحد ويحاول أن يعلمهم ويحاول أن يهذبهم، تجد نظام المعايرة الموجود في وسطهم، فيرسل الله عز وجل في هذه الأثناء وفي هذا التوقيت رجلا من خارجهم لم يعرف عنه إلا العفة والطهارة والنقاء وكل شيء جميل، حتى لا يكون هناك أي مبرر لأن يحاولوا أن يطعنوا فيه أو يطعنوا في نسبه قبل ذلك أو يطعنوا في آبائه أو غير ذلك من هذه الجرائم التي وقعوا فيها. القصة هنا اللي بنستفيدها من هذه الرحلة العظيمة، رحلة لوط، إن لوط خرج في رحلة إلى الله عز وجل مع عمه إبراهيم معتمدا متوكلا على الله، وكان سنه صغيرا فآمن بالله وآمن بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يخرج معه. ولم يكن على ظهر الأرض أحد في هذه الأثناء يؤمن أو على دين إبراهيم إلا زوجه سارة ولوط ابن أخي، فيخرج مع سيدنا إبراهيم فتأتيه المكافأة ويأتيه الجزاء من الله عز وجل. طبعا النبوة ليست جزاء مثلا على اجتهاد أو فعل، لأن النبوة لا تكتسب، إنما هي اختيار من الله واصطفاء منه سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى حينما اصطفى لوطا، فإن لوطا يعني بالتأكيد لديه من الأخلاق ولديه من الإيمان ما يؤهله وما يجعله أهلا لأن يكون نبيا من أنبياء الله. هذه الرحلة تعلمنا أن الإنسان ربما أن يخرج من مكانه الذي هو موجود فيه خوفا من الموت، لأن إبراهيم ولوط وسارة عليهم السلام أجمعين خرجوا من هذه الديار هربا وخوفا من قومهم من أن يقتلوهم، وطبعا خرجوا بأمر من الله سبحانه وتعالى. العجيب أن القوم بعد كل النعم التي أنعم الله بها عليهم والآيات والمعجزات التي ظهرت لهم، يعني سيدنا إبراهيم مثلا لما قام بتكسير الأصنام قال اسألوه من كانوا ينطقون، فبالعقل قالوا فعلا ما بينطقوش، لا يمكن أن يكونوا آلهة. بعدين مرة تانية بيقولوا لا يمكن أبدا، اللي فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، لازم إن احنا نعاقبه عقاب، ويجتمعوا فيما بينهم ويتفقوا على أن يلقوا سيدنا إبراهيم في النار من أجل أن يحرقوه. يلقى إبراهيم في النار أمامهم ويخرج دون أن يصاب بأي سوء أو بأي مذى أو بأي أذى. الله عز وجل قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها إبراهيم سليما يمشي دون أن يصاب بأي سوء أو أي أذى. المفروض الآن معجزة أمامكم، المفروض الآن تؤمنوا تصدقوا، تتركوا آلهتكم وتعبدون إله إبراهيم الذي أرسله إليكم والذي جاء بهذه المعجزات، بدل من هذا لا سنقتل إبراهيم. هنا الله سبحانه وتعالى قال لا فائدة من هؤلاء، خرج سيدنا إبراهيم وخرج معه لوط. فالإنسان في حله وفي ترحاله بيبحث إما عن رزق جديد أو أنه يوصل رسالة ربه كما كان منهج الأنبياء صلوات الله عليهم. لكن النبي لا يمكن ولا يستطيع مهما بلغ شأنه ومهما طالت المدة التي يعيشها مع قومه، لا يمكن أبدا أن هو يخرج دون أن يستأذن، دون إذن. كلنا نعرف القصة العظيمة، قصة يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذ أبق إلى الفلك المشحون معناها إيه؟ معناها أنه خرج دون إذن من ربه يأسا من هؤلاء أو غضبا، حاشا لله يعني أن يكون قد يأس، لكن غضبا من هؤلاء وحزنا على عدم إيمانهم، فخرج من بينهم وتركهم. هل الله عز وجل أعطى يونس عليه السلام الإذن أو الأمر من أجل أن يخرج ويترك هؤلاء؟ لم يتم هذا. لذلك لما ركب في السفينة استهموا، يعني اقترعوا فيما بينهم الحمولة زائدة والسفينة ستغرق، لازم حد يرموه أو يلقوه في الماء. طيب هيرموا الماء اللي هيشربوا منه كلهم هيموتوا، الطعام كلهم بالتأكيد هيموتوا، فماذا يصنعون؟ عملوا قرعة فيما بينهم على أن يلقوا رجلا منهم، لازم واحد يترمي، لازم تموت، واحد يموت من أجل أن يعيش الآخرين أو الباقين. فلما عملوا القرعة واستهموا عليها، مين اللي خرج؟ اسم يونس عليه السلام. فكلهم قالوا إن هذا رجل صالح ولا نريده أن يموت، فعملوا القرعة مرة أخرى. شوف سبحان الله، يقوموا بعمل القرعة مرة أخرى مع إن كان ممكن واحد من هؤلاء ممن رفض أن يلقى يونس عليه السلام في الماء هو اللي يلقى في الماء. كأن الله عز وجل يبعث إليه برسالة أن يا يونس إذا كان قومك قد عارضوك وقلوك وجفوك ولم يستمعوا إليك وإلى دعوتك، فإن الله عز وجل قبل أن تخرج من المكان الذي أنت فيه مع قومك سيرسل الله سبحانه وتعالى إليك قوما آخرين يحبونك ولم يعيشوا معك إلا فترة بسيطة من الزمن، بل ويقدمونك على أنفسهم، هيقدموك على أنفسهم، فيقوموا بعمل القرعة مرة أخرى فتخرج علي، فيقومون بعملها مرة ثالثة فتخرج على يونس ابن متى. فلما رأوا ألا سبيل إلا أن يقوموا برمي يونس فرموه. فلما رمي يونس عليه السلام في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ملام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم أخرجه الله عز وجل من بطنه، من بطن الحوت بعد ذلك، فنبذناه بالعراء وهو سقيم مريض، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأكل منها حتى شفي وبرئ. وأرسله الله عز وجل إلى قوم آخرين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فإذا الموقف هنا يمكن أن تكون غضبانا حزينا من رد فعل قومك، فيخرجك الله عز وجل من عند هؤلاء وتذهب إلى قوم آخرين فتجد الخير وتجد السعادة وتجد البركة تماما، كما أن أي إنسان بيتعرض الآن لموقف من المواقف الصعبة في حياته. ربما إنسان مثلا يصاب بمصيبة في عمله. إيه المصيبة اللي يصاب بها الإنسان في عمله؟ إنه يفقد عمله، ودي أكبر مصيبة ممكن أن تصيب الإنسان في عمله. فتبدأ الدنيا تسود في وجه الإنسان وفي عين الإنسان، أين أذهب وماذا أصنع وماذا أطعم أولادي وماذا أفعل وكيف أدفع إيجار بيتي وكيف أدفع فاتورة الماء والكهرباء والمدارس وكذا كل هذه الأشياء الموجودة في الحياة الآن الواقعة في حياتنا. يجد الدنيا سوداء أمامه، هجيب منين لكل هذه الأشياء؟ لكن سبحان الله، لا تمضي الأيام الكثيرة إلا ويرزقه الله عز وجل، يا إما بعمل أفضل مما كان فيه حتى وإن كان عمل أقل، إلا أن الله يطرح البركة في هذا المال الأقل من اللي كان بيأخذه، فتجد أنه يكفيه، وربما أن راتبه الأكبر كان قبل ذلك لا يكفيه. وإما أن يقوم بعمل شخصي ويكبر معه ويكبر ويتحمل طبعا الصعوبات. هذه الأمور لا تأتي هكذا، يعني على فكرة الأمور مش بتمشي بمنتهى البساطة زي ما البعض يظن. لما نيجي نحكي مثلا قصة رجل عصامي بنى نفسه بنفسه واعتمد وتوكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد حتى رزقه الله، نظن أن السنين 10 سنوات والعشرين والثلاثين والأربعين سنة مضوا هكذا. لا، ده في أيام تمر على الإنسان تكون أصعب من السنة، وفي سنة تمر على الإنسان تكون أصعب من 10 سنوات. لكن لما بنحكي وإحنا بنتكلم الآن، خلاص الزمن ملوش قيمة لأن ده شيء ماضي وانتهى. فممكن الحدث اللي أخذ من الإنسان سنين كيف كلمة أقول والله ومر بظروف صعبة. إيه تفصيل الظروف الصعبة دي؟ هل عشتها؟ هل عاينتها؟ هل عاصرتها؟ هل مررت بما مر به؟ لا. فلذلك الإنسان لا نريد منه أن يتعجل. أهم شيء في الحياة هو الرضا، إنك ترضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى لك، ولتعلم أن الخير دائما فيما هو أمامك، الخير دايما في اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب وقضى عليك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. علمكم قاصر، نظرتكم محدودة، رؤيتكم لها حد، إنما علم الله سبحانه وتعالى ليس له حدود. فلذلك أحيانا لما بتضيق بالإنسان المهنة اللي بيعمل فيها أو المكان اللي هو عايش فيه، بيخرج وهو حزين وهو غضبان، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يفرج عليه ويوسع عليه من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة دائما. طبعا يعني بعد أن تأخذ بالأسباب وأن تحاول، مش معنى أن الإنسان يضيق عليه فترة بسيطة يقول لك خلاص والله أنا زهقت من البلد وأسيب البلد وأمشي. ما هو ربك اللي بيرزق هو اللي شايف قوتك وشايف صبرك وشايف اجتهادك. إمتى التدخل الإلهي بيأتي للإنسان؟ نرجع مثلا في قصتنا اليوم سيدنا لوط، لما عجز حجهم بقضاء شهواتهم عن طريق تزويجهم من بناته ومن بنات القوم، لم يلتفتوا، خاطب فيهم النخوة والرجولة، أليس منكم رجل رشيد؟ لم يلتفتوا ولم ينتبهوا. خاطب فيهم العادات والتقاليد التي تحافظ على الضيفانها، يعني اتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي. خاطب فيهم الإنسانية، يعني أنا رجل كبير وهؤلاء ضيوفي، فلا تفضحوني ولا تخزوني في ضيوفي. لما عجز سيدنا لوط عن أن يصل إلى نتيجة مع هؤلاء لعنادهم ولإصرارهم على أنهم سيفعلون ويرتكبون الفواحش، بدأ يلتجئ إلى ركن شديد ألا وهو ركن الله. هنا تدخلت العناية. يعني إيه؟ في رحلة سيدنا لوط عليك أن تأخذ بالأسباب، كل الأسباب البشرية المتاحة أمامك. واحد يجي يقول والله أنا مش محصل عمل، طب انزل دور ابحث. والله بحثت، ابحث مرة تانية، ابحث مرة ثالثة. لازم تري ربك بأنك قد استفرغت الجهد وبذلت الطاقة. يعني يا رب أنا عملت كل اللي علي، كل اللي أقدر أعمله عملته، لكن والله مش محصل. مثلا إنسان أصيب بمرض أو أصيب قريب له بمرض، فيبدأ يا رب اشفي لي ابني، يا رب اشفي لي والدي، يا رب اشفي لي زوجتي، يا رب، يبدأ مثلا يدعي. ربك سبحانه وتعالى قال لك بجانب الدعاء إيه؟ خذ بالأسباب، من ضمن الأسباب الدعاء، نعم لا خلاف في ذلك. لكن عمر بن الخطاب لما نزل عند قوم وكان عندهم إبل وكان فيها جرب، فبيقولون بتعالجوها إزاي؟ كيف تعالجونها؟ فقالوا يعني عندنا امرأة كبيرة عجوز صالحة نجعلها تدعو لنا، بنخليها تدعو لنا. هل عمر قال لهم ايه التخلف والجهل اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا، لكن في نفس الوقت لم يقبل منهم هذا، قال لهم ايه؟ اجعلوا مع دعاء العجوز شيئا من القطران، يعني بجانب الدعاء، هو ما نفاش ولا لغى الدعاء، لكن قال لهم خذوا بالأسباب الأخرى، تداوى وخذوا بالدواء الموجود. فبعد الإنسان مثلا اللي أصيب قريب له بمرض ما مثلا، أو عزيز أو صديق أو غير ذلك، خذ بالأسباب المتاحة أمامك، كل وسائل العلاج الممكنة. طيب أخذنا ولكن وقفنا عاجزين، هنا تتدخل العناية الإلهية. العناية الإلهية تتدخل، لماذا؟ لأنك بذلت كل ما في جهدك وفعلت كل ما في وسعك، ولم يكن الله عز وجل ليتركك هكذا. يبقى إذن في حياتنا، في كل أمورنا، في كل شؤوننا، يعني إيه متوكل على الله؟ يعني إيه ألجأ إلى ركن شديد؟ إيه اللي أستفيده من قصة لوط عليه السلام ومن رحلة لوط عليه السلام؟ إن أنا آخذ بالأسباب اللي في يدي، لما أعجز، لما أفرغ منها، أقول يا رب بذلت جهدي، بذلت كل ما في وسعي، يا رب فرجا من عندك. طبعا قبل ذلك وبعد ذلك الدعاء، ليس هناك خلاف، مش معناه بنقول لك ما تدعيش، لا ادعي، بس مش تدعي وتقعد في بيتك. هو مش عمر بن الخطاب قال يعني ما بال أحدكم يجلس في بيته ويقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ مع الدعاء لازم أخذ بالأسباب، ودي أقوى العبر والعظات اللي تعلمناها من رحلة لوط اليوم. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية رحلتنا في هذا اليوم، على وعد برحلة جديدة من برنامجنا حل وترحال. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حل وترحال،
حل وترحال.